بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب التكبير للسجود وما يقول فيه. وإنما عنا المصنف التكبير لسجود التلاوة، لأن البحث لا يزال دائرا حول سجود التلاوة، فكأنه رحمه الله يرى التكبير للسجود عندما يهوي لسجود التلاوة يكبر، شأنه في ذلك شأن التكبير لسجود الفريضة ولسجود النافلة. وحيث إن سجدة التلاوة من سجدات النوافل، فيكبر لها كما يكبر في سجدات النوافل. قال: التكبير للسجود وما يقول فيه، يعني من الدعاء ومن التسبيح والتحميد والتهليل. ما الصيغة التي ينبغي أن يقولها؟ فإن سجود التلاوة سجود خاص، ولذلك شرع له دعاء خاص يدعو به. كل ذلك لما كان منقولا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أراد المصنف رحمه الله أن ينبه إليه ويبين الحكم فيه، فترجم له بهذه الترجمة: باب التكبير للسجود وما يقول فيه. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد، وسجدنا وراءه وسجدنا سجدا، فإذا مر بالسجود كبر وسجد وسجدنا. قال: رواه أبو داود. قبل أن نتكلم عن هذا الحديث، نكمل ما انتهينا إليه في الدرس الماضي فيما يتعلق بالسجود، وهل لا بد منه أن يسجد على الأرض، وما حكم من كان راكبا، هل يسجد على ظهر الدابة أو يومئ إيماء؟ فقد مر بنا أنه يومئ، ومنهم أو مر بنا أيضا من الفقهاء من يرى أنه يسجد على يديه. ولذلك كنا انتهينا في الكلام على هذه المسألة عند قوله: ومن لم يسجد فلا إثم عليه، على اعتبار أن سجود التلاوة سجود العبد فيه مخير والإنسان فيه مختار، والمسألة الأمر الذي جاء فيه محمول على الندب وعلى السنية، وليس بواجب ولا بفريضة. وقد عرفنا إن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى وجوب سجود التلاوة، لكن تبين بالتحقيق فيما ذهب إليه الإمام من أن الواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني، وأن الواجب عندهم دون مرتبة الفريضة، ولذلك يكاد يكون الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور خلافا لفظيا، لأن الكل لا يؤثم من لم يفعل، لا يؤثم من لم يفعل. قال: ومن لم يسجد فلا إثم عليه. لا يقال الاستدلال بقول عمر على عدم الوجوب لا يكون مثبتا للمطلوب، يعني هو يريد أن يقول هنا إن هذا الكلام كلام عمر، هو الذي قال إيش الأثر المروي عن عمر ماذا؟ قال: يا أيها الناس، أو أيها الناس، إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. يقول: هذا الدليل ظاهر أنه يرد رأي الحنفية القائلين بالوجوب، لأن غير الحنفية قالوا بالسنية وهو يطابق قول عمر، لكن لو أخذنا قول عمر على ظاهره ورأي أبي حنيفة في وجوب السجود، ظاهره أنه يتعارض مع كلام عمر. فالشارح يريد أن يبين إن كلام عمر يعني حجة تلزم، ولذلك أول إجابة أجاب عنها قال: لا تقولوا لنا إن كلام عمر هذا الذي يقول فيه من شاء فليسجد إنه ينفي الوجوب، لأن كلام عمر هذا قول صحابي، وقول الصحابي لا حجية فيه. هذا وجه الاستدلال، قول الصحابي لا حجية فيه. يقول: هذا الكلام لو قاله الجمهور قد يكون له وجه نظر أو له وجه، أما أن يقوله الحنفية فلا، لأن من أصول الحنفية إنهم يقولون إن قول الصحابي حجة، فما دامهم يسلمون بحجية قول الصحابي فقول عمر بالنسبة لهم إيه؟ حجة، ولذلك يرد ما ذهبوا إليه من أن السجود واجب. نقطة ثانية، سلمنا على زعمهم إن قول عمر ليس بحجة لأنه قول صحابي، لكن نقول: أين عمر قال هذا المقال؟ قاله على المنبر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون مجتمعون يسمعون قوله وأقروه عليه، وسكوتهم وإقرارهم دليل على أنه إيه؟ أنه إجماع. إذن الحجية اكتسبت من كونه إجماعا، بالإضافة إلى كونه قول صحابي نلزم به الحنفية، فإن لم يلتزموا بكونه قول صحابي فإن الإجماع إجماع الصحابة يلزمهم. هذا وجه الاستدلال الذي ساقه الشارح في قول عمر، ولذلك يقول هنا قوله: ومن لم يسجد فلا إثم عليه. لا يقال الاستدلال بقول عمر على عدم الوجوب لا يكون مثبتا للمطلوب، لأنه قول صحابي ولا حجة فيه، ولا حجة فيه. ليش لا يقال الآن؟ هذا الجواب يقول: لأنه يقال، أي نجيب على هذا الاعتراض، لأنه يقال أولا إن القائل بالوجوب وهم الحنفية يقولون بحجية أقوال الصحابة، وإذا كانوا يقولون بحجية أقوال الصحابة فقول عمر بالنسبة لهم إيه؟ حجة. وثانيا، إن تصريحه يعني عمر رضي الله تعالى عنه بعدم الفرضية وبعدم الإثم على التارك في مثل هذا الجمع، يعني وهو على المنبر في يوم الجمعة من دون صدور إنكار يعني من الصحابة، يدل على إجماع الصحابة على ذلك. إذن فهو ملزم لهم. ثم قال رحمه الله: والأثر يعني قول عمر أيضا يدل على جواز قراءة القرآن في الخطبة، وهذا يؤيده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما كان يقرأ سورة قاف وهو على المنبر، بل إنه أثر عن بعض أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: ما حفظت سورة قاف إلا من كثرة ترداد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها على المنبر. قال: والأثر يدل على جواز قراءة القرآن في الخطبة، وجواز نزول الخطيب عن المنبر وسجوده إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر. يعني إذا كان المنبر غير صالح للسجود يمكن أن ينزل ويقطع الخطبة، وهذا أيضا فعله النبي عليه الصلاة والسلام حيث علم أصحابه الصلاة وهو على المنبر، فلما أراد السجود نزل القهقرى وسجد في الأرض. وأما ما يتعلق بنزول الإمام عن المنبر للحاجة فقد أثر ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن رأى ابنه الحسن يتعثر بين الصفوف، فنزل وأخذ بيده وأصعده معه المنبر، ثم قال للناس: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فمحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته ونزل عن المنبر. وهكذا إذا كان الخطيب يخطب وقرأ آية فيها سجدة وأراد السجود له أن ينزل عن المنبر ويسجد ويسجد الناس معه. قال: وجواز نزول الخطيب عن المنبر وسجوده إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر. وعن مالك أنه يقرأ في خطبته ولا يسجد، ما دام السجود ليس بلازم كأنه رأى استمراره في الخطبة وإكماله الخطبة أولى من قطعه الخطبة والسجود. وهذا الأثر وارد عليه، هذا الأثر يقول وارد عليه، يعني يرد على مالك. نقول: بعض الأثر وارد عليه وبعضه لا، بل الظاهر إن مالكا أخذ به بهذا الأثر، لأن عمر رضي الله تعالى عنه في أول أمره نزل وسجد، وفي المرة الثانية لم ينزل ولم يسجد، ورأى أن عدم السجود يعني أمر فيه سعة، فلا يقال إن هذا الأثر على سبيل الإطلاق، لكن يقال إن فعل عمر في أول الأمر هو الذي يرد على كلام مالك، وأما فعل عمر الثاني فإنه يوافق قول مالك ولا يخالفه. ثم بعد ذلك قال: باب التكبير للسجود وما يقول فيه. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. رواه أبو داود. هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وقد مر بنا فيما مضى أن كان إذا جاء بعدها الفعل المضارع من علماء الأصول والفقه من قال إنها تدل على الاستمرار، ومنهم من لم يرى ذلك وقال إنها لا تدل على التكرار ولا الاستمرار، وإنما تدل على وقوع الفعل. وعلى كل حال، وقوع الفعل منه صلى الله عليه وآله وسلم ولو مرة واحدة دليل على مشروعية ذلك الحكم، وأنه يشرع للقارئ إذا قرأ ومر بآية السجدة فليسجد وليسجد معه من يستمع. قال: فإذا مر بالسجدة كبر وسجد. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله كبر، حيث دل على مشروعية التكبير. الحديث رواه أبو داود، وظاهره أن أبا داود سكت عنه، فهو صالح عنده للاحتجاج. قال: يقول الشوكاني رحمه الله: الحديث في إسناده العمري عبد الله المكبر، وهو ضعيف. هناك أخوان، عبد الله بن عمر العمري وعبيد الله بن عمر العمري، أخوان، أحدهما المكبر يعني الذي جاء اسمه غير مصغر على وزن ليس فيه تصغير، عبد الله. والثاني عبيد الله ابن عمر العمري، وهم ينتسبون إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. علماء الحديث قالوا: أما المكبر فضعيف، وأما المصغر فثقة. فإذا جاءت الرواية عن الثقة فالحديث يصح، وإذا تفرد بالرواية المكبر فالحديث مضعف. هذا ما قصدوا بقولهم إيه؟ قصد بقوله عبد الله المكبر، قال: وهو ضعيف، يعني فالحديث فيه ضعف. قال: وأخرجه الحاكم من رواية العمري أيضا، لكن وقع عنده مصغرا، يعني من رواية عبيد الله، والمصغر ثقة. وهنا يتنازع الفقهاء، فمن أخرج الحديث من طريق المصغر صححه، ومن رأى إنه من طريق المكبر ضعفه، ولذلك الحديث محل تردد. ولهذا يعني لما أخرج الحاكم الحديث من طريق المصغر قال: على شرط الشيخين، يعني إن عبيد الله بن عمر العمري حيث أخرج له الشيخان فهذا الحديث على شرطهما. قال الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله: وسؤالي الذي يعني أود أن أنبه به وأذكر، أين يقول الحافظ مثل هذا؟ ها؟ يقول في الفتح ولا في التلخيص؟ إيش الدليل على إنه في التلخيص؟ ها؟ إذا كان أصله في الصحيحين إذن يقول في التلخيص ولا يقول في الفتح؟ ها؟ ايش التلخيص هذا؟ ها؟ طيب اذا الحديث اصله في الصحيحين، لا نحن بنقول اذا كان الحديث اصله في الصحيحين، معنى اصله بمعنى ان اصل هذا المعنى موجود في الصحيحين، فالانسب ها ان يذكره الحافظ في الفتح لانه شرح به الصحيح، ولا لا؟ ومع ذلك من قال إنه في التلخيص فقوله أدق وأصوب. لماذا؟ لأن الإمام الشوكاني رحمه الله قال لنا في مقدمة الكتاب: وإن ما ينقله عن الحافظ الغالب أنه من التلخيص إلا إذا نص على غير ذلك. فإذا قال قال الحافظ على سبيل الإبهام فالأصل أنه من التلخيص. قال قال الحافظ وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ آخر. قال عبد الرزاق يعني الصنعاني كان الثوري يعجبه هذا الحديث، ومحل إعجابه لأن فيه التصريح بإيه؟ بالتكبير. ها؟ التلخيص هذا اسمه التلخيص الحبير. وقد أخرج مسلم لعبد الله بن عمر لعبد الله العمري المذكور في صحيحه لكن مقرونا بأخيه عبيد الله. ايش يريد بهذه العبارة؟ ومن قائل هذه العبارة؟ ظاهر ان القائل هذه العبارة انما هو الشوكاني. قال عبد الرزاق كان الثوري يعجبه هذا الحديث. يقول وقد أخرج مسلم لعبد الله العمري المذكور يعني في هذا الإسناد والذي ضعف، هو أيضا من رجال مسلم لكن لم يخرج له مسلم على الإطلاق وإنما روى له مقرونا. ولذلك من الأمور التي ليم فيها الحاكم رحمه الله وأخذ عليه أنه أحيانا يخرج حديثا عن راو ويقول هو من على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ولم يتنبه للطريقة التي أخرج بها الشيخان لهذا الراوي، فإن الشيخين قد يخرجان للراوي على سبيل الإطلاق وقد يخرجان للراوي على سبيل التقييد، خاصة الإمام مسلم، فإن الإمام مسلم رحمه الله قسم الرواة إلى 3 طبقات: الطبقة الأولى الثقات الحفاظ، وهؤلاء يصدر بأحاديثهم الباب، والطبقة الثانية سماهم المتوسطون المستورون والذين عرفت عدالتهم إلا أن ضبطهم لم يرجح وأخذ عليهم في ضبطهم شيء. فهؤلاء الإمام مسلم يقول إنه إذا أخرج أحاديث الطبقة الأولى يتبعها أحاديث هذا النوع من الرواة، ولذلك هو يخرج أحاديثهم في المتابعات وفي الشواهد. فإذا أخرج لهم على هذه الحال فلا ينبغي أن يقال أخرج له مسلم مطلقا، بل يقال أخرج له مسلم في المتابعات وفي الشواهد، حتى إذا ما تفرد هذا الراوي برواية لا يحكم لها بالصحة مطلقا، بل لا بد أن تعضد برواية أخرى ولا بد أن تتابع برواية أخرى تزيل محل التردد والشك. وهنا عبد الله العمري عبد الله بن عمر العمري رحمه الله أخرج له مسلم لكنه روى له في المتابعات، ولذلك لا يؤخذ ما يرويه مسلم عنه على سبيل الإطلاق يعني يحكم بصحته، بل لا بد من أن يكون متابعا أو تكون الرواية مقرونة. والقرن هنا معناه أن يذكر في الإسناد هذا الراوي وراو آخر يعطف بينهما أو يعطفه عليه بحرف العطف، كان يقول حدثني فلان وفلان، وهنا في هذه الرواية أنه لما روى قال: حدثنا عبد الله ابن عمر العمري وعبيد الله ابن عمر العمري. فهذا القرن دعم رواية عبد الله المكبر، حيث إنه لم يخطئ فيما روى، وحيث إنه روى الرواية على الجادة. والدليل على ذلك موافقة عبيد الله الموثق لرواية عبد الله، فعضدتها وأزالت ما يحتمل من خطأ وقع فيه عبد الله، فكانت الرواية صحيحة. وهذا الصنيع في الحقيقة من الإمام مسلم رحمه الله، في كونه أورد كثير من الروايات على سبيل المتابعات وعلى سبيل الشواهد. هذا الصنيع من مسلم رحمه الله فيه خير كثير، حيث إنه وسع لنا قاعدة الحديث الصحيح، وحيث إنه وسع لنا دائرة الحديث الصحيح، وحيث إنه نبهنا إلى أن من اتهم في ضبطه ليس كل مروياته ترد، وإنما يرد ما تفرد به أو ما خالف فيه، أما ما وافق فيه الثقات فيتعين قبوله ويتعين يعني تصحيحه. هذا الفعل وهذا الصنيع العملي الذي صنعه الإمام مسلم في كتابه، والذي وسع فيه دائرة الحديث الصحيح، يعد من ثمرات دراسته رحمه الله، ومن ثمرات يعني معرفته، ومما تميز به كتاب مسلم رحمه الله. أما الطبقة الثالثة فقال: أما الثالثة فإننا لا نعرج عليها. صرح بذلك، وما دام قد صرح بأنه لا يعرج عليها فكيف يقال إنه أخرجها؟ ها؟ ما أخرج مسلم الطبقة الثالثة. لكن نقل عن القاضي عياض قال إنه لما سبر كتاب مسلم وجد إنه أخرج الطبقة الأولى، وأنه أخرج للطبقة الثانية، وأنه أخرج للطبقة الثالثة ولم يخرج للرابعة. ذلك لأن مسلم جعل الطبقة الثالثة نوعين: نوع غلب عليه الغفلة وفحش خطأه، النوع الآخر من اتهم في عدالته. فمسلم اعتبر الطبقتين يعني النوعين طبقة واحدة، لكن القاضي عياض يقول: أنا لما سبرت كتاب مسلم وتتبعت الرواة الذين أخرج لهم مسلم، وجدت إن مسلما روى للطبقة الثالثة إلا هم من فحش خطأه. لكن هذه المسألة نسبية، فقد يكون القاضي عياض عدهم ممن فحش خطأه ولم يعتبرهم مسلم من ذلك. فالخلاف نسبي، ولذلك لا يلزم أن يكون الراوي عند القاضي عياض ممن فحش خطأه أن يكون فاحش الخطأ عند مسلم. واضح؟ هذا يعني ما قد يزيل الإشكال الذي جاء فيما قاله القاضي عياض في هذه المسألة. قال: ايش بو؟ نعم، العمري، لانهم ينتسبون الى يعني في لانهم يعني ينتسبون الى عمر بن الخطاب نسبة، هم من اتباع التابعين، اما نسبة واما ولاء، يعني ينتسبون الى عمر بن الخطاب. قال: والحديث يدل على أنه يشرع التكبير لسجود التلاوة، وإلى ذلك ذهبت الهادوية وبعض أصحاب الشافعي. قال أبو طالب: ويكبر بعد تكبيرة الافتتاح تكبيرة أخرى للنقل. تكبيرة أخرى للنقل، يعني هذا إذا كان في الصلاة، واضح؟ قال: وحكى في البحر عن العترة. ايش هي تكبيرة الافتتاح؟ اي واحد يصلي كبر ودخل في الصلاة وقرأ سورة فيها سجدة، فإذا بلغ موضع السجدة كبر للانتقال من القيام إلى السجود، هذا ما قصده. رفع اليدين عند الهوي إلى السجود لم يرد في الصلاة عموما، يعني في فمن باب أولى برضو بالنسبة ليش؟ لسجود التلاوة. ها؟ يقول: في رفعة السجود يجلس، اللي هي جلسة الاستراحة، هذه على كل حال تتبع الخلاف القائم في سجدة ليش؟ الاستراحة. فمن رآها لا بأس، أو إذا كان قد أطال السجود، أطال القيام وأحس بتعب وسجد وأحب أن يستريح ثم يقوم، لأن القول الظاهر والله أعلم في سجدة الاستراحة أنها أمر مباح، لا نقول بمن يقول بالوجوب ولا نقول بمن يقول بالكراهة، وإنما نقول هي مباحة. ايش؟ ايوه أنا قلت إن الخلاف الذي كان بين القاضي عياض، أو الذي ذكره القاضي عياض، من أن مسلم أخرج للطبقة الثالثة قضية نسبية، يعني حسب ما يتصور القاضي عياض. فالقاضي عياض يرى أن هذا الراوي فاحش الخطأ، ومسلم لا يراه فاحش الخطأ، فهو بالنسبة للقاضي عياض من الطبقة الثالثة، وبالنسبة لمسلم من الطبقة الثانية. وأما قولنا إن عبيد الله بن عمر العمري، وأن عبد الله بن عمر العمري يعني ينتسبون إلى عمر، المراد بالانتساب هنا انتساب نسب أو انتساب ولاء، واضح؟ قال: وقال أبو طالب: ويكبر بعد التكبيرة الافتتاح تكبيرة أخرى للنقل. قال: وحكى في البحر عن العترة أنه لا تشهد في سجود التلاوة ولا تسليم. وقال بعض أصحاب الشافعي: بل يتشهد ويسلم كالصلاة. وقال بعض أصحاب الشافعي: يسلم قياسا للتحليل على التحريم. إيش القياس هنا؟ ما وجه القياس هنا؟ يعني حيث إنه كبر عند السجود فيلزمه التسليم بعد السجود، لأنه اعتبر الدخول في السجدة بالتكبير تحريم، لأنه جاء في الحديث إيش تحريمها؟ التكبير. قال: ما دام إذن الإنسان دخل في هذا الفعل بالتكبير، إذا ما يخرج منه إلا إلا بالتسليم، لكن هذا ليس بلازم. ها؟ التسليم لما كبرت التكبير بالسر ولا بالعلانية؟ خلاص إذا التسليم يكون بالعلانية، ما دام قياسا فالقياس يكون من كل وجه، ولا لا؟ قال: إيش؟ هم يقولون هذا فيما إذا كانت في غير الصلاة، أما في الصلاة فلا، لأنه لو سلم لأتى بعمل زائد يبطل الصلاة. قال: وقال بعض أصحاب الشافعي يسلم قياسا للتحليل على التحريم ولا يتشهد إذ لا دليل، يعني إذ لا دليل على التشهد، ويقال لهم إذ لا دليل أيضا على إيه؟ على التسليم. ولهم في السائر وجهان. إيش معنى في السائر؟ ولهم في السائر وجهان، يعني الشخص الماشي وهو يقرأ، الماشي وهو يقرأ يومئ للعذر ويسجد، ولا عندكم أو يسجد؟ يومئ للعذر ويسجد، هذا الوجهان، يعني الشخص الذي يكون ماشي في الطريق إذا جاءت آية سجدة هل يقف ويسجد ولا يكتفي بأنه يومي، يعني يشير برأسه؟ فبعضهم يقول أنه يومئ إذا كان هناك عذر، بأن يكون المحل غير طاهر، أو يكون مثلا في طريق وفي ممر، وهذه الأماكن ممنوع فيها الصلاة فيكفيه أن يومئ. أما إذا كان في موطن لا عذر فيه فإيه؟ فيسجد. هذا معنى قوله: وفي السائر وجهان يومئ للعذر ويسجد، يعني إذ لا عذر. إذ الإيماء ليس بسجود، يعني ولذلك من قال يسجد كأنه رفض الإيماء، يقول الإيماء ما هو سجود، لكن هو في حق المعذور، أما إذا لم يكن معذورا فيتعين عليه الإيه؟ السجود. قال: وفي الاستغناء عنه بالركوع قولان للهادوية، يعني إذا ما سجد هل يكتفي بالركوع عن السجود؟ هل يغنيه الركوع عن السجود؟ يقول أيضا قولان، يعني قول يقول يغني وقول يقول إيه؟ لا يغني. قال: والشافعي لا يغني. وبالاستغناء عنه بالركوع قولان الهادوية والشافعي، قولان الهادوية والشافعي لا يغني. إذا نحن عندنا قولان للهادوية، وأما قول الشافعي لا يغني، والشافعي يقول إذ لا إيه؟ إذ لم يؤثر، والشافعي يقول إذ لم يؤثر، يعني ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالركوع عن إيه؟ عن السجود، وما دام الأمر لم يرد إذا نحن لا نفعل، يتعين السجود. والهادوية كما سمعتم منهم من قال أن الركوع يغني، ومنهم من يرى أنه لا يغني. هذا معنى قوله: وفي الاستغناء عنه بالركوع قولان الهادوية والشافعي لا يغني إذ لم يؤثر. وقال أبو حنيفة: يغني إذ القصد الخشوع أو الخضوع، والخضوع يظهر في الركوع ويظهر في إيه؟ في السجود، كأنه قاس السجود أو قاس الركوع على السجود، وجعل العلة في ذلك الخضوع، وما دام الخضوع يتحقق في السجود فهو متحقق في إيه؟ في الركوع. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. الحديث رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وهذا الحديث مناسبته للترجمة ظاهرة، لأن المترجم يقول وما يقول فيه. فبعد أن بين أن التكبير مشروع عند السجود، بين كذلك الدعاء الذي يقال فيه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في سجود القرآن، يعني في سجود التلاوة، تلاوة القرآن، وقولها بالليل، هذا القيد هل له مفهوم؟ ولماذا ذكرته رضي الله عنها؟ لأن غالب ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك إنما كان بالليل، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالليل في بيته، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تشهد هذه الصلاة، ولذلك كانت تراه إذا قام يصلي بالليل وجاء إلى آية سجدة سجد وقال ذلك الدعاء: سجد وجهي للذي خلقه. وهذا القول هل يقوله فقط أم يقوله بعد التسبيح؟ الظاهر ظاهر الرواية أنه يقتصر عليه، لكن الذي عليه الفقهاء أن هذا يزيده دعاء، أن هذا الدعاء يزاد على إيه؟ على التسبيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: أما الركوع والسجود فعظموا إيه؟ فيه الرب. وقال لنا صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال إيه؟ اجعلوها في سجودكم. إذن فالمصلي يسجد ويسبح ويدعو بهذا الدعاء، وله أن يعني يبدأ بهذا الدعاء ويعقبه بالسجود، أو يأبس بالتسبيح، أو يبدأ بالتسبيح ويعقبه بهذا الدعاء. المسألة فيها سعة. قال: سجد وجهي للذي خلق، سجد وجهي للذي خلق، يعني الله سبحانه وتعالى. وشق سمعه وبصره، أي شق سمعه وبصره في هذا الوجه بحوله وقوته، فإنه لا أحد يقوى على هذا الفعل إلا الله سبحانه وتعالى. قال الحديث رواه الخمسة. وسيمر بنا أن هناك زيادات تقال في هذا. قال رواه الخمسة إلا ابن ماجه، يعني أحمد وأبا داود والترمذي والنسائي، هؤلاء الذين رووا الحديث. قال: وصححه الترمذي حيث قال إنه حديث صحيح. ثم ذكر الحديث الثالث بقوله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة، يعني سورة السجدة، فسجدت فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي. والتقدير: فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي. فسمعتها تقول: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. قال رواه ابن ماجه والترمذي. وزاد فيه وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. هذا الحديث مناسبته للترجمة ظاهرة، وهي بيان نوع آخر من الدعاء يدعو به المصلي أو يدعو به من يسجد سجود التلاوة. لكن هنا مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبره الرجل بما رأى، وأنه عمل بما أخبر، فقد يشكل على البعض بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقى هذا الخبر من الرجل وعمل به، مع أنه ليس بوحي في يعني يوحى ليس بوحي أوحي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا علمنا ما جاء في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فالأصل أنه لا يعمل ولا يفعل إلا إيه؟ إلا بما أوحي إليه، فكيف يعمل هنا بما لم يوحى إليه؟ والجواب والله أعلم إن هذا أيضا مما أوحي به إليه. وهذا الخبر وهذا الأثر وما جاء في معناه أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم سمعه من الرجل حيث أخبر إنه رأى به رؤيا، لكن هذه الرؤيا التي رآها الرجل صدقها الوحي، فلما صدقها الوحي عمل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولنا في ذلك مثل يشبه هذا، ذلك هو رؤيا الأذان، فإن الأذان كما عرف رآه عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، رأى الأذان ورأى رجلا علمه الأذان، ثم لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني صدقه الوحي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي به وأن يعلمه بلالا. وقد جاء في خبر الأذان أن عمر لما سمع الأذان خرج يجر رداءه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى مثل ما رأى عبد الله ابن زيد. فالشاهد أن هذه الرؤى التي رآها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صدقها الوحي، فده كانت أيضا رؤيا ووحيا تلقاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون ذلك من باب تواطؤ الرؤيا، من باب تواطؤ الرؤيا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة ليلة القبر ليلة القدر لما قال إني رأيت رؤياكم قد تواطأت، يعني تتابعت وجاءت من أكثر من مصدر. والله سبحانه وتعالى يعني يوحي إلى أنبيائه، وقد يوحي إلى غير الأنبياء، يعني يلهمهم، يقذف في قلوبهم، يرون الرؤيا. والرؤيا كما قيل على جناح طائر، ترى للإنسان أو يراها الإنسان، إما أن يراها هو شخصيا وإما أن ترى له. والله سبحانه وتعالى هنا إنما صدق لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما رآه هذا الرجل، ولذلك عمل بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عن ابن عباس، نعم، هذا السؤال سؤال جيد. يقول: هل يجوز للإنسان أن يتعبد بشيء يراه في المنام؟ ها؟ الجواب: الأصل أننا نتعبد بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم هنا لم يتعبد برؤيا الأعرابي، ولذلك أنا قلت إنه صدقه الوحي. فتعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات التي قال إنما هي لتصديق الوحي، لا لأنها مجرد رؤيا رآها هذا الأعرابي. نعم، الرؤيا التي يراها الأنبياء نتعبد بها، لأن رؤيا الأنبياء ضرب من الوحي، ولأن ما يراه الأنبياء حق ووحي، لأن الله تعالى يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والله تعالى يقول: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. فبين أن ما يريه الله أنبياءه هو ضرب من الوحي. والله تعالى يقول لنا فيما قص إبراهيم على ابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فماذا قال لابنه؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. فلم يقل له إنها أضغاث أحلام، ولم يقل له هذه رؤيا شيطان، لأن الأنبياء يعصمهم الله سبحانه وتعالى من الشيطان، وما يرونه من رؤى إنما هي ضرب من ضروب الوحي. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من ما يتلقى به الوحي عن الله سبحانه وتعالى الرؤيا. ولهذا هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما تعبد برؤيا الأعرابي، وإنما تعبد بما صدق رؤيا الأعرابي. والأصل أن ما يراه الإنسان من رؤى ليست محل عبادة، لكن قد يستأنس الإنسان بالرؤيا، خصوصا إذا كانت هذه الرؤيا يعني تحثه على فعل أمر مشروع، تحثه على فعل أمر مشروع، فقد يستأنس بها. فهو عندما يتعبد الله جل وعلا إنما يتعبده بما شرعه، والرؤيا زيادة في زيادة استئناس وزيادة حث، وليست هي أصل التعبد. هذا الكلام اللي نحن بنقوله، يعني سؤالك إذا ما خرج عما قال. لقلنا الرؤيا ليست هي الملزمة لك بالصدقة، لكن أصل الصدقة مشروع ولا لا؟ فأنت إنما عملت بالأصل، والرؤيا كانت تحثك على ذلك. نعم. بس هنا الرواية أن الذي كان يدعو بهذا الدعاء النبي وليس الأعرابي. إيش الدليل على إنه أقره؟ فين الإقرار؟ إيه، بس دعاء النبي ما كان في وقت وجود الأعرابي. ابن عباس يقول: بعدين أنا سمعته في الليل يقول هذا الدعاء. لماذا نحن نتعب نفسنا ونقول إقرار وما إقرار؟ ليس هذا تصديق من الوحي؟ الأصل أن النبي يتلقى عن الله، فخلاص نحن إذا ما في داعي نقول إن أقره، نقول إن الوحي صدقه، فتصديق الوحي هو الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدعو. نعم، لأن هذا الأعرابي هو رأى رؤيا، مجرد الرؤيا، الرؤيا قد تكون صادقة وقد تكون يعني كاذبة، فدلنا ذلك على صدق رؤيته أن الوحي صدق ما رآه الرجل بفعله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الأصل في السجود أن يكون تجاها للقبلة، هذا الأصل، وما جاء على الأصل إلا إذا ورد دليل على خلاف ذلك، ولم يردنا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد على خلاف أو سجد لغير القبلة، بل إن الله تعالى يعني حثنا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ما عندنا يعني ما يدل على ذلك، على أنه يسجد على غير القبلة. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم احطط عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. قال: رواه ابن ماجه والترمذي، وزاد فيه: وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. يقول الإمام الشوكاني عن الحديثين: الحديث الأول اللي هو حديث عائشة رضي الله عنها، قال: أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن السكن، يعني وابن السكن وصححه، وقال في آخره ثلاثا، أي كان يقول ذلك ثلاثا: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وزاد الحاكم: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال: وزاد البيهقي: وصوره، يعني سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. بعد قوله خلقه قال: ولمسلم نحوه من حديث علي رضي الله تعالى عنه في سجود الصلاة وقد تقدم، يعني كان يقول ذلك في السجود عموما، وليس هذا خاصا بسجود التلاوة. قال: وللنسائي أيضا نحوه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في سجود الصلاة أيضا. هذا ما يتعلق بالحديث الأول، كأنه يقول إن هذا أمر ثابت وأنه مشروع وأنه يقال في سجود التلاوة وفي غيرها. قال: والحديث الثاني أيضا أخرجه أيضا الحاكم وابن حبان، لكن يقول: وفي إسناده الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد، قال العقيلي: فيه جهالة. إذن فالحديث يعني مضاعف، ولذلك الإمام الشوكاني رحمه الله يعني يقول: هذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه له متابعات وشواهد، أو له شواهد، ولذلك قال: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البيهقي، واختلف في وصله وإرساله، وصوب الدارقطني في العلل رواية حماد عن حميد عن بكر أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم، وكأن الرجل الذي رأى هو أبو سعيد، لكن هذا يشكل عليه قول ابن عباس إن أعرابي، وابن عباس لابد أن يكون عارفا بمين؟ بأبي سعيد الخدري. ها؟ أتاه رجل، ما في أعرابي، ها؟ إذن يعني يحتمل أن يكون هو أبو سعيد. قال وذكر الحديث، قال والحديثان يدلان على مشروعية الذكر في سجود التلاوة بما اشتمل عليه. هنا يذكر لنا الإمام الشوكاني فائدتين. الفائدة الأولى، هل يشترط في سجود التلاوة الوضوء ولا لا؟ والفائدة الثانية، هل يشترط في سجود التلاوة أن تكون في الأوقات المباحة أو لا؟ أما الفائدة الأولى يقول ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اختيار أن يكون الساجد متوضئا، ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا، لكن الظاهر كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ لهم في المسجد، فإن بقاء الإنسان في المسجد يشترط فيه الطهارة.